بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في المجلس الثاني والختام من مجالس قراءة كتاب الصيام من سنن الترمذي ضمن الدورة المكثفة لشرح كتب الصيام من كتب السنة الستة بتعليق وإسناد فضيلة الشيخ أحمد الجوهري عبد الجواد حفظه الله تعالى، والحديث لشيخنا الجوهري، فليتفضل مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أشخاص.
حياكم الله شيخي، يا مرحبا.
بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلامة، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فأيها الأحبة الكرام، نستكمل قراءة كتاب الصوم من سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وكنا قد بلغنا الباب 35، باب ما جاء في إيجاب القضاء عليه.
نعم، أحسن الله عليكم.
شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه والحاضرين والمسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى نكمل قراءة أبواب الصوم من سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب ما جاء في إيجاب القضاء عليه. وبيلي قال حدثنا أحمد بن ونيع قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أنا وحفصة صائمتين، فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرتني إليه حفصة وكانت ابنة أبيها، فقالت: يا رسول الله، إن كنا صائمتين، فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه. قالت: قال: اقضي يوما آخر مكانه. قال أبو عيسى: وروى صالح بن أبي الأخطر ومحمد بن أبي حفصة هذا الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة مثل هذا، وروى مالك بن أنس ومعمر وعبيد الله بن عمر وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة مرسلا، ولم يذكر فيه عن عروة، وهذا أصح، لأنه روي عن ابن جريج قال: سألت الزهري فقلت له: أحدثك عروة عن عائشة؟ قال: لم أسمع من عروة في هذا شيئا، ولكن سمعت في خلافة سليمان بن عبد الملك من أناس عن بعض من سأل عائشة عن هذا الحديث. قال: حدثنا بهذا علي بن عيسى بن يزيد البغدادي قال حدثنا راح بن عبادة عن ابن جريج قال: فذكر الحديث. قال: وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا الحديث، فرأوا عليه القضاء إذا أفطر، وهو قول مالك بن أنس.
نعم. باب ما جاء في إيجاب القضاء عليه. عليه على من؟ على الصائم المتطوع. فإذا صام الإنسان صياما متطوعا به ثم أراد أن يفطر منه لعذر أو لغير عذر، فهل إذا أفطر يحرم عليه؟ الجواب: لا، على قول الجمهور. وإذا أفطر هل عليه قضاء؟ أما وجوبا فلا، أما وجوبا فلا، على رأي الجمهور أيضا. قد ذهب إلى القضاء بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن غيرهم، واستدلوا بهذا الحديث اقضي يوما، وأنه أمر، والأمر للوجوب، وهذا حق، أن الأمر للوجوب. لكن إذا جاء ما يدل على صرف هذا الوجوب إلى الاستحباب فهو الذي يعمل به ويعتمد عليه. وقد ورد ما يصرف هذا الحديث عن هذا الوجوب، وكذلك ما يقيد الأدلة العامة التي استدل بها أصحاب هذا الرأي، من مثل قول الله تبارك وتعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. فهذا كله مقيد بأحاديث الباب السابق، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفطر وهو صائم، وأفطرت بين يديه أم هانئ وهي صائمة، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الصائم المتطوع أمير نفسه، وهكذا. فليس في تحريم الأكل في صوم النفل بعذر أو بغير عذر مانع شرعي، ليس في تحريمه يعني دليل قوي يتمسك به من يقول يحرم عليه أن يفطر، أو من يقول يجب عليه أن يقضي، بل هو مستحب، وكذلك سائر النوافل كما مر معنا. نعم
نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في وصال شعبان برمضان. وبليه قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. قال: وفي الباب عن عائشة. قال أبو عيسى: حديث أم سلمة حديث حسن. وقد روي هذا الحديث أيضا عن أبي سلمة عن عائشة أنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر صياما منه في شعبان، كان يصومه إلا قليلا، بل كان يصومه كله. قال حدثنا بذلك هناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال: وكذلك روى سالم أبو النضر وغير واحد من هذا الحديث عن أبي سلمة عن عائشة نحو رواية محمد بن عمرو. قال: وروي عن ابن المبارك أنه قال في هذا الحديث: قال: هو جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقال صام الشهر كله، ويقال قام فلان ليلته أجمع، ولعله تعشى واشتغل ببعض أمره. كأن ابن المبارك قد رأى كلا الحديثين متفقين، يقول إنما معنى هذا الحديث أنه كان يصوم أكثر الشهر.
نعم. باب ما جاء في وصال شعبان برمضان، يعني هذا على التقريب. كان إذا صام شعبان كله إلا قليلا حتى لا يكاد يقال إنه وصل شعبان برمضان. وهذا مما يؤكد حفاظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم على صيام شعبان، فقد قالوا في سبب ذلك أقوالا عدة، منها ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ومنها أنه آخر شهر يليه رمضان وتبدأ سنة إيمانية جديدة، فيكون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ورده في الصوم ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضيه، فيجتمع عليه فيصومه في شعبان. فالمراد بهذا الحديث يصوم شهرين متتابعين، يعني المعظم من شعبان ورمضان كله. نعم
نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الباقي من شعبان لحال رمضان. وبيلي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن علي بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوم. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ. ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن يكون الرجل مفطرا، فإذا بقي شيء من شعبان أخذ بالصوم لحال شهر رمضان. وقد روي عن أبي هريرة عليه السلام ما يشبه قوله هذا، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا شهر رمضان بصيام إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم. وقد دل في هذا الحديث أنما الكراهية على من يتعمد الصيام لحال رمضان.
نعم. ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان لحال رمضان، يعني هذا ما قيد به الإمام رحمه الله تعالى، إذا كان الإنسان يصوم هذا لحال رمضان، فهل ذلك في 15 يوم كاملة من يوم 16 إلى نهاية شعبان، أو هو خاص باليومين الأخيرين أو اليوم الأخير على ما جاء في الأحاديث: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين؟ فمن صحح الحديث قال ذلك محمول على من يضعف بالصوم، ومن يصومه لحال رمضان، يعني يصومه لأجل رمضان، ومن لم يصم شيئا من النصف الأول من شعبان، وطبعا يخرج عن هذا كله إذا كان للإنسان عادة أو إذا كان الإنسان يصومه عن فرض، سواء قضاء لرمضان أو وفاء بنذر وجب عليه. فلا شك أن القضاء مطلوب قطعا، وهذا ينهى ظنا، والقطع مقدم على الظن. وأما من يضعف الحديث من العلماء ويقدم عليه الحديث الثاني لا تقدم شهر رمضان بصيام يوم أو يومين، فرأى أن الكراهة فقط في هذين اليومين، وأما ما بعد النصف الثاني من شعبان سوى هذين اليومين فلا يكره. وفي النهاية المسألة دائرة في حدود الكراهة، فعند هؤلاء جائز بلا كراهة، وعند هؤلاء جائز بكراهة. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان. وبإليه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الحجاج بن أرطاة عن يحيى بن أبي كثير عن عروة عن عائشة قالت: فقدت الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة فخرجت فإذا هو بالبقيع، قالت: فقال: أكنت تخافين أن يحيث الله عليك ورسوله؟ قالت: قلت: يا رسول الله، ظننت أنك أتيت بعض نسائك. قالت: فقال: إن الله تبارك وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا، إلى سماء الدنيا، فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. وفي الباب عن أبي بكر قال أبو عيسى: حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الحجاج. قال: وسمعت محمد يقول: يضعف هذا الحديث. وقال يحيى بن أبي كثير: لم يسمع من عروة. قال محمد: والحجاج لم يسمع من يحيى بن أبي كثير.
نعم. باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان، هذا له علاقة بالليلة ولا علاقة له باليوم، فالكلام في كتاب الصوم، فما علاقة هذا الباب بالذي قبله والذي بعده وكتاب الصوم؟ لهذا قالوا إنه من باب الاستطراد، فلما ذكر شعبان والاجتهاد بالصوم في شعبان ذكر كذلك ليلة النصف من شعبان، فكأنه رحمه الله تعالى يشير إلى فضيلة ليلة النصف من شعبان، وقد ورد في فضلها عدة أحاديث مجموعها يدل على أن لها أصلا، وأن الإنسان إذا كان في هذه الليلة فدعا واستغفر وأناب وتعبد فإن الله تبارك وتعالى يوليه مغفرته، إن الله عز وجل. هذا يذكر أيضا بحديث النزول: إن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول: ألا من مستغفر، ألا من داع، ألا من كذا، ألا من كذا. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في صوم المحرم. وبيلي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن.
نعم. أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وطبعا أضاف الشهر إلى الله تبارك وتعالى تعظيما، كما تجد في القرآن: ناقة الله، وهنا شهر الله، فالإضافة إلى الله تبارك وتعالى أحيانا تكون إضافة صفة، وأحيانا تكون إضافة خلق، إضافة خلق للتعظيم وللتشريف والتكريم. أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول هذا حثا على الإكثار من الصيام فيه. نعم. اقرأ.
نعم عفوا شيخنا. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسهر عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي قال سأله رجل فقال أي شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان؟ قال فقال له ما سمعت أحدا يسأل عن هذا إلا رجلا سمعته يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد عنده، فقال يا رسول الله أي شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان؟ قال إن كنت صائما بعد شهر رمضان فصوم المحرم، فإنه شهر الله فيه يوم تاب فيه على قوم ويتوب فيه على قوم آخرين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب.
نعم، إذن صوم المحرم من الصوم المشروع، الصوم المندوب إليه، الصوم المحبوب إلى الله تبارك وتعالى، ويتأكد لقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام، لقوله أفضل الصيام، فهذا ليس فيه الاستحباب أو المشروعية فقط، وإنما فيه تأكيد الاستحباب. نعم
نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في صوم يوم الجمعة. وبإليه قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا عبيد الله بن موسى وطلق بن غنام عن شيبان عن عاصم عن زر عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام وقلما كان يفطر يوم الجمعة. قال في الباب عن ابن عمر وأبي هريرة. قال أبو عيسى حديث عبد الله حديث حسن غريب. وقد استحب قوم من أهل العلم صيام يوم الجمعة، وإنما يكره أن يصوم يوم الجمعة لا يصوم قبله ولا بعده.
نعم، هذا الحديث على يعني فرض صحته، وهو حديث حسنه جماعة من العلماء، قالوا في تأويل ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يصومه منضما إلى ما قبله أو إلى ما بعده، ولو أخذ على ظاهره يكون مختصا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، على مذهب من يقول إنه مختص أيضا بالوصال. وأما النهي عنه صلى الله عليه وآله وسلم فثابت من طرق كثيرة عن إفراد يوم الجمعة بالصيام، وهذا مذهب الجمهور، كراهية إفراد يوم الجمعة بالصيام. نعم
نعم. قال وروى شعبة عن عاصم هذا الحديث ولم يرفعه. قال رحمه الله باب ما جاء في كراهية صوم.
ممكن كذلك يعني نجمع بين هذا الحديث وبين الأحاديث الأخرى الواردة بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يفطر يوم الجمعة إذا كان في صيام يصوم، يعني إذا صام النبي عليه الصلاة والسلام مثلا 3 أيام من وسط الشهر مثلا وكان فيها يوم جمعة، إذا كان مثلا في شعبان وفيها يوم جمعة، لا يتقصد لا يتعمد صلى الله عليه وسلم أن يفطر ذلك اليوم لأنه يوم جمعة، بل كان يستمر في صيامه كما هو. نعم
نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في كراهية صوم يوم الجمعة وحده. وبه قال حدثنا هند قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. قال في الباب عن علي وجابر وجنادة الأزدي وجويرية وأنس وعبد الله بن عمرو. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم يكرهون أن يختص يوم الجمعة بصيام لا يصوم قبله ولا بعده، وبه يقول أحمد وإسحاق.
نعم، يبقى إذا لا يصوم أحدكم يوم الجمعة هذا نهي، والنهي للتحريم، لكن صرف هذا التحريم أحاديث كثيرة، وإلى ذلك ذهب الجمهور فقالوا النهي في كلامه صلى الله عليه وسلم هنا للتنزيه، لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده، يعني إفراده بصيام مكروه، وهذه الكراهة تنزيهية، وذلك لأنه يوم عيد، وبعض العلماء حمله على الضعف الذي يحل بالإنسان نتيجة الصوم إذا يعني صام يضعف عن كثير من العبادات المطلوبة في يوم الجمعة. فإذا كان الإنسان قويا ويتحمل فيمكن أن يصوم بلا كراهة. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في صوم يوم السبت. وبإليه قال: حدثنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا سفيان بن حبيب عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بوس عن أختها أن رسول الله قال: لا تصوموا يوم السبت إلا في مفطور يضع عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. ومعنى الكراهية في هذا أن يختص الرجل يوم السبت بصيام، لأن اليهود يعظمون يوم السبت.
نعم، إذن النهي هنا عن الإفراد، إفراد يوم السبت كما في الجمعة تماما بتمام. والمقصود كما قال الإمام هو مخالفة اليهود في يوم السبت، فالنهي أيضا هنا للتنزيه عند الجمهور. أما إذا الإنسان وافق مثلا مكتوبا مثل رمضان، منذورا قضاء فوائد، صوم كفارة، سنة مؤكدة كعرفة أو عاشوراء، أو وافق وردا وعادة، كل هذا لا يعني حرج عليه ولا كراهة في أن يصوم، إنما يعني خارج هذه الدائرة كلها أراد أن يتطوع فصام يوم السبت فقط، لم يصم يوما قبله ولم يصم يوما بعده، هذا هو المكروه. نعم.
نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس. وبليه قال: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس قال: حدثنا عبد الله بن داود عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة الجرشي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. قال: وفي الباب عن حفصة وأبي قتادة وأسامة بن زيد. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن غريب من هذا الوجه.
نعم، يتحرى يعني ليس مشروعا أو مندوبا فحسب، وإنما يتحرى، وهذا شأن السنة المؤكدة، يقصده ويطلبه، فهذا معناه طلب الأحرى وطلب الأولى، ويتحرى طلب الثواب ويبالغ في طلب ذلك. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤكد على بعض الأفعال ولا يؤكد على بعضها، ومن هنا نشأت السنة المؤكدة والسنة غير المؤكدة. السنة عموما هو ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قاله أو أقر عليه، يعني في الأحكام، فما واظب عليه دائما فهو مؤكد، وما فعله أحيانا فهو غير مؤكد، فهذا من السنن المؤكدة. نعم.
نعم. وبإليه قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو أحمد ومعاوية بن هشام قال: حدثنا سفيان عن منصور عن خيثمة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وروى عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث عن سفيان ولم يرفعه.
قالوا في فقه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل بين الأيام، يعني كان يصوم في شهر السبت والأحد والاثنين، في شهر آخر يصوم الثلاثاء والأربعاء والخميس، وبه قوة، صلى الله عليه وسلم لو شاء صام الستة، ولكنه صلى الله عليه وسلم رحمة وشفقة على أمته حتى لا يشق عليها حينما يقتدي أحدهم به صلى الله عليه وسلم في ذلك، صام وأفطر. نعم.
نعم. وبإليه قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا أبو عاصم عن محمد بن رفاع عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة في هذا الباب حديث حسن غريب.
نعم، ورد كذلك رفع الأعمال في اليوم والليلة كما في الأحاديث، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، وورد كذلك رفع الأعمال في شهر شعبان، ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وهنا تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فهذا كله يعني لا مخالفة ولا تعارض بينه، فالأول لرفع الأعمال يومية، والثاني حديث الباب لرفعها أسبوعية، والثالث وهو حديث شعبان ترفع فيه الأعمال سنوية. ومعنى هذا إن الإنسان يحتاط لعمله، فإنه يعرض على ربه وينظر فيه سبحانه وتعالى، وهذه رسالة إلى القلوب. ولذلك عني النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتنبيهنا على ذلك، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، يعني حتى يعني ينظر الإنسان في عمله ويحسنه ويجوده إذا علم أنه يعرض على الله تبارك وتعالى. فكأني تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، لعل الله تبارك وتعالى حين يطلع على حالي من الذلة والقلة والجوع والعطش، ويعني ترك ما أحب إلى ما يحب، فيترك مؤاخذتي ويعني يعطيني ما يرضيني. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في صوم الأربعاء والخميس. وبليه قال: حدثنا حسين بن محمد الجريري ومحمد بن ابن مدوية قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا هارون بن سلمان عن عبيد الله بن مسلم القرشي عن أبيه قال: سألت وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر، فقال: إن لأهلك عليك حقا، ثم صم رمضان والذي يليه وكل أربعاء وخميس، فإذا أنت قد صمت الظهر وأفطرت. وفي الباب عن عائشة قال أبو عيسى: حديث مسلم القرشي حديث غريب، وروى بعضهم عن هارون بن سلمان عن مسلم بن عبيد الله عن أبيه.
إن لأهلك عليك حقا، تذكر منه صلى الله عليه وسلم بأن الأعمال كثيرة والحقوق متعددة، ولا ينبغي أن يستهلك الإنسان نفسه في باب واحد. ثم رمضان فريضة، والذي يليه، الذي يليه هو الست من شوال، وكل أربعاء أو كل أربعاء فيها المد وعدم الانصراف، وكل أربعاء يعني لا نصرفها، وفي هذه النسخة صرفها،
لا يا شيخنا.
نعم، يبقى هي وكل أربعاء وخميس، فإذا
نعم شيخنا هنا وهنا صرفها شيخنا. نعم هنا صرفها، لم يمنعها من الصرف. نعم،
ما هو كلمة صرفها يعني نونها.
نعم،
معناه أنه قال وكل أربعاء.
نعم،
هي كذا، لما يبقى فتحة واحدة منعها من الصرف، وفتح فتح لم يكسر. نعم، وكل أربعاء وخميس، فإذا أنت قد صمت الدهر وأفطرت. صمت الدهر وأفطرت، وطبعا هذا الحديث تكملته في الأحاديث التي مرت معنا من أنه صلى الله عليه وسلم قصد أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وأن يصوم رمضان ويصوم ستة من شوال. بل لو كان على حد هذا الحديث فقط، صوم رمضان والذي يليه، يبقى كده ستة من إيه؟ ستة من شوال زائد 30، يبقى 36، 360، يبقى كده السنة. وأربعاء وخميس من كل شهر، يبقى كده زيادة عن الإيه؟ عن السنة. هذا كل سنة فقد صمت الظهر يعني في الثواب، وأفطرت يعني هبة من الله تبارك وتعالى لك في الواقع. نعم.
نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في فضل صوم يوم عرفة. وبإليه قال: حدثنا قتيبة وأحمد بن عبد الضبي قال: حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الجمني عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده والسنة التي قبله. قال: وفي الباب عن أبي سعيد قال أبو عيسى: حديث أبي قتادة حديث حسن، وقد استحب أهل العلم صيام يوم عرفة إلا بعرفة.
نعم، فإذا هذا فضل اليوم عرفة، يكفر سنتين، سنة التي قبله والسنة التي بعده. ولو فرضنا أن الإنسان ليست له صغائر يخفف من الكبائر، فإذا كان الإنسان ليست له كبائر يرفع الدرجات، يرفع الدرجات ويزيد في الحسنات. طيب لماذا قلنا إنه يكفر الصغائر ولم نقل إنه يكفر الكبائر؟ هذه مهمة ينبغي أن نضعها أمام أعيننا دائما أبدا. الكبائر أيها الكرام لا يكفرها إلا التوبة، الكبائر لا يكفرها إلا التوبة أو رحمة الله عز وجل. وما ورد من هذه الأحاديث فالمقصود به تكفير السيئات والتخفيف من الكبائر، فإذا لم يكن ترفع به درجات العبد إلى الله تبارك وتعالى. وأما قوله وقد استحب أهل العلم صيام يوم عرفة إلا بعرفة، يعني بعرفة اختلفوا فيه، والراجح لمن قوي على الصوم وأداء ما استحب في هذا اليوم من العبادات فله ذلك، ومن لم يقوى يكره له بل يستحب له الفطر وأن يقبل على الصيام. والذين يستحب لهم الفطر في هذا اليوم هم الإمام ليقتدي به الناس، ومن يضعف عن العبادات في هذا اليوم، ومن يجد في قلبه رغبة وإعراضا عن السنة هذا يكره نفسه على الفطر ويفطر حتى يعلمها الأخذ بالسنة. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في كراهية صوم يوم عرفة بعرفة. وبيلي قال حدثنا أحمد بن علي قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر بعرفة وأرسلت إليه أم الفضل بلبن فشرب. قال في الباب عن أبي هريرة وابن عمر وأم الفضل. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وقد روي عن ابن عمر قال: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه، يعني يوم عرفة، ومع أبي بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه. قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، يستحبون الإفطار بعرفة ليتقوى به الرجل على الدعاء، وقد صام بعض أهل العلم يوم عرفة بعرفة.
نعم، إذا لا بأس به إذا لم يضعف عن الدعاء، فإذا ضعف يفطر ليتقوى به على الذكر، وإذا أفطر بهذه النية كان له إن شاء الله مثل أجر الصائم. وهذه ينبغي أن ننتبه لها ونحن نفاضل بين الأعمال. فإذا كان الظرف واحد فقط لا يتحمل أكثر من ذلك، معك 10 دقائق، إما أن تقضيها في كذا أو تقضيها في كذا أو تقضيها في كذا، أنت الآن متحير بين الأمور الثلاثة، فاجتهدت في أولاها. هذا أول شيء ينبغي عليك، أنك أنت تبحث عن الأولى، تبحث عن الأعلى ثوابا. طيب عملته، انوي أيضا الباقية من الأعمال التي تركتها، وقل: يا رب عذري أني لا أستطيع الجمع بين الأمرين، فأطلب واحتسب هذا الثواب أيضا. فهنا الإنسان إذا أفطر حتى يفرغ للذكر والدعاء فيطلب من الله ثواب الصوم، لأنه لا يستطيع أن يجمع بينهما، وهذا من الزكاء، ويعني يحصله المتعلم بتعلمه، وهو من فضائل العلم. العلم يكشف أبوابا من الفضل لا تنكشف بغيره. نعم.
وبيلي قال حدثنا أحمد بن منيع وعلي بن حجر قال حدثنا سفيان بن عيينة وإسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي نجيح عن أبيه قال: سئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة قال: حاججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه، ومع بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، مع عثمان فلم يصمه، وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وأبو نجيح اسمه يسار، وقد سمع عن ابن عمر، وقد روي هذا الحديث أيضا عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن رجل عن ابن عمر.
نعم، طبعا كل الذين ذكرهم أئمة وقادة، والناس ينظرون إليهم ويفعلون فعلهم، فقد قلنا إنه يستحب لمن كان في مثل هذا المقام أن يفطر حتى يجرئ الناس، فإذا ما أفطر غيره من أصحاب الأعذار والضعف لا يلوم عليهم أحد فيقول لما تفطرون وقد رأى إمام الناس يفطر. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الحث على صوم يوم عاشوراء. وبليه قال: حدثنا قتيبة وأحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حباد بن زيد عن غيلان عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزمني عن أبي قتادة النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. قال في البيع عن علي ومحمد بن صيفي وسلمة بن الأكوع وهند بن أسماء وابن عباس والربيع بنت معوذ بن عفراء وعبد الرحمن بن سلمة الخزاعي عن عمه وعبد الله بن الزبير ذكروا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حث على صيام يوم عاشوراء. قال أبو عيسى: لا نعلم في شيء من الرواية أنه قال في صيام يوم عاشوراء كفارة سنة إلا في حديث أبي قتادة، وبحديث أبي قتادة يقول أحمد وإسحاق.
نعم، إذن صيام يوم عرفة مشروع مستحب مؤكد استحبابه، له هذا الفضل العظيم، لكن يوم عرفة أفضل منه هو كفارة سنة، وصوم يوم عرفة كفارة سنتين. وقد قال بعض أهل الذوق في ذلك إن صوم يوم عاشوراء من شريعة موسى، وصوم يوم عرفة من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وشريعة محمد أفضل من شريعة موسى. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الرخصة في ترك صوم يوم عاشوراء. وبيلي قال: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبد بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان عاشوراء يوم تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه، فلما افطور يضى رمضان كان رمضان والفريضة وترك عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. قال في الباب عن ابن مسعود وقيس بن سعد وجابر بن سمرة وابن عمر ومعاوية. قال أبو عيسى: والعمل عند أهل العلم على حديث عائشة وحديث صحيح، لا يرون صيام يوم عاشوراء واجبا إلا من رغب في صيامه لما ذكر فيه من الفضل.
نعم، إذا ليس بواجب، وهو ما مر معنا. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في عاشوراء أي يوم هو. بليه قال: حدثنا هند وأبو كريب قال حدثنا وكيون عن حابب بن عمر عن الحكم بن الأعرج قال: انتهيت إلى ابن عباس ومتوسد رداءه في زمزم، فقلت: أخبرني عن يوم عاشوراء أي يوم أصومه. قال: فقال: إذا رأيت هلال محرم فعل، ثم أصبح من يوم التاسع صائما. قال: قلت: أهكذا كان يصومه محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم.
نعم، هذا الحديث أيها الكرام فيه أن ابن عباس وجه السائل للصيام يوم التاسع، وهو رضي الله عنهما بذلك يكون قد وجهه إلى الأكمل، صيام التاسع والعاشر، يصوم التاسع ويصوم العاشر. فأما صيام العاشر فبفعله وقوله صلى الله عليه وسلم، وأما صيام التاسع فبعزمه صلى الله عليه وسلم، وهذا أولى ما حمل عليه هذا الحديث. وليس معناه إن شاء الله أن ابن عباس يرى أن صيام يوم عاشوراء هو صيام يوم التاسع ويبنى على ذلك خلاف، لا، هو ابن عباس يرى ما يراه الجمهور من العلماء أن يوم عاشوراء هو يوم العاشر من المحرم، لكن يضاف إليه يوم التاسع لما أنه صلى الله عليه وسلم قد عزم على صومه، ولما بيّن صلى الله عليه وسلم من حكمة ذلك، وهو مخالفة أهل الكتاب. نعم.
وبيلي قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوارث عن يونس عن الحسن عن ابن عباس قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم يوم عاشوراء يوم العاشر. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وقد اختلف أهل العلم في يوم عاشوراء، فقال بعضهم هو يوم التاسع، وقال بعضهم يوم العاشر. وروي عن ابن عباس أنه قال: صوم التاسع والعاشر، وخالف اليهود. وبهذا الحديث يقول الشافعي وأحمد وإسحاق.
نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في صيام العاشر. وبه قال: حدثنا هند قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. قال أبو عيسى هكذا روى غير واحد عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة. قال وروى الثوري وغيره هذا الحديث عن منصور عن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى صائما في العشر. وروى أبو الأحواص عن منصور عن إبراهيم عن عائشة ولم يذكر فيه عن الأسود. وقد اختلفوا على منصور في هذا الحديث، ورواية الأعمش أصح وأوصل إسنادا. قال سمعت أبا بكر محمد بن أبان يقول سمعت وكيعا يقول الأعمش أحفظ لإسناد إبراهيم من منصور.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يترك العمل خشية أن يفرض على أمته. وأما الصوم في العشر بمعنى التسعة، يعني لأن العاشر هو يوم العيد، فينقسم إلى قسمين، قسم منه مؤكد في الاستحباب وهو يوم عرفة التاسع، وقسم منه مشروع مستحب بعموم الأدلة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما فعله صلى الله عليه وآله وسلم فيغني عنه قوله، فنحن متعبدون بالسنة كلها، القول والفعل والتقرير. يعني مثلا في سنة المغرب القبلية، لما قال صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب لمن شاء، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصليها، وسئل فيها أنس فقال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصليها، وأما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا إذا أذن المؤذن يبتدرون السواري حتى لا يحسب الداخل إلى المسجد أن النبي صلى أن المغرب قد انتهت وأن الناس يصلون الركعتين اللتين بعدها. فهنا الصيام من جملة الأعمال الصالحة الواردة في الحديث الذي جاء به الإمام بعده في الباب الذي يليه مباشرة، باب ما جاء في العمل في أيام العشر. فلو صام الإنسان فهو إيه؟ فهو جائز لا ريب، وهو سنة. وقد ورد في أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسعة ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، أول اثنين من الشهر والخميس، وهذا الحديث قد مر معنا في سنن أبي داود، حديث هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله باب ما جاء في العمل في أيام العشر. وبلي قال حدثنا هند قال حدثنا معاوية عن الأعمش عن مسلم وهو ابن أبي عمران البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قال فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. قال في الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وجابر. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن غريب صحيح.
نعم، إذن هذا الحديث يفيد أنه ليس العمل في أيام سوى العشر أحب إلى الله من العمل في هذه العشر. أي عمل يمكن أن يعمله الإنسان خارج العشرة ويعمله داخل هذه العشرة فهو في هذه العشرة أفضل منه في خارجها. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم غاية لإدراك ذلك في غيرها، فقال إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، وهذا شيء من النادر، شيء من النادر. فكأنه صلى الله عليه وسلم يحس على هذه الأيام وعلى أن ينتهز الإنسان فرصتها بالأعمال الصالحة كلها، ولا ريب أن الصيام من أفضل الأعمال الصالحة، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الصوم لا عدل له، إن الصوم لا عدل له. نعم.
وبيلي قال حدثنا أبو بكر بن نافع البصري قال حدثنا مسعود الواصل عن نهاس بن قهم عن قتادة عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة، يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث مسعود بن واصل عن النهاس. قال: وسألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه من غير هذا الوجه مثل هذا. وقال: قد روي عن قتادة عن سعيد المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل شيئا من هذا.
نعم، إذا هذا الحديث على ضعفه يعني شاهد للفهم الذي فهمه العلماء من أن الصوم في هذه الأيام يدخل في الأعمال الصالحة، وهذا الفهم يعني من الحديث العام مغني عن هذا الحديث الخاص. طبعا على فرض صحة الحديث، ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة، يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، يعني في التطوع طبعا، يعني هذا في التطوع، لا يحتاج أن يقال هنا لم يكن فيها أيام رمضان، لا، هو يتكلم عن صيام التطوع، يفاضل بين صيام التطوع بعضه وبعض. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في صيام ستة أيام من شوال. وبليه قال: حدثنا فدنونين قال: حدثنا معاوية قال: حدثنا سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فذلك صيام الدهر. قال في الباب عن جابر وأبي هريرة وثوبان. قال أبو عيسى: حديث أبي أيوب حديث حسن، وقد استحب قوم صيام ستة أيام من شوال لهذا الحديث. قال ابن المبارك: هو حسن مثل صيام ثلاثة أيام من كل شهر. قال ابن المبارك: ويروى في بعض الحديث ويلحق هذا الصيام برمضان. قال: واختار ابن المبارك أن يكون ستة أيام من أول الشهر. وقد روي عن ابن المبارك أنه قال: إن صام ستة أيام من شوال متفرقا فهو جائز. قال أبو عيسى: وقد روى عبد العزيز بن محمد عن صفوان بن سليم وسعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أيوب عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا. وروى شعبة عن ورقاء بن عمر عن سعد بن سعيد هذا الحديث. وسعد بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري، وقد تكلم بعض أهل الحديث في سعد بن سعيد من قبل حفظه.
نعم، صيام ستة أيام من شوال صيام مندوب، استحبابه مؤكد، وهي الستة التي تكون عقب رمضان، هذا الأفضل أن تصام الستة عقب يوم الفطر وأن تصام متوالية، هذا الأفضل الأولى. لكن إن فرقها الإنسان أو أخرها عن أوائل الشهر إلى أواخره حصلت له الفضيلة، حصلت له الفضيلة. كيف؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. فهنا كلمة ثم تعطي التعقيب مع التراخي، تعطي الترتيب مع التراخي، ثم أتبعه ستا من شوال، ولم يقل الستة الأولى من شوال مثلا، يعني إذا الإنسان صامها مفرقة أو صامها يعني مؤخرة بالتراخي فيصدق عليه أنه أتبعه ستا من شوال، أو قال ستا من شوال، وهذا يصدق على ما كان مجموعا وما كان مفرق. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر. وبليه قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن أبي الربيع عن أبي هريرة قال: عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة ألا أنام إلا على وتر، وأصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أصلي الضحى.
نعم، الثلاثة أيام من كل شهر ده المستحبة هي ثلاثة أيام مطلقة أو مقيدة بغرة الشهر ووسط الشهر وآخر الشهر، والتوسعة في هذا أوفق بالسنة، كما كان عائشة رضي الله عنها وأرضاها تحكي من فعل النبي عليه الصلاة والسلام: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، كل رواية فيها شيء من هذا، مرة غرة الشهر ومرة وسط الشهر هي الأيام البيض كما سيأتي، ومرة آخر الشهر اللي هو السرار أو السرار أو السرر. نعم.
وبيلي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبانا شعبة عن الأعمش قال سمعت يحيى بن سام يحدث عن موسى بن طلحة قال سمعت أبا ذر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15. قال في الباب عن أبي قتادة وعبد الله بن عمرو وقرة المزني وعبد الله بن مسعود وأبي عقرب وابن عباس وعائشة وقتادة بن ملحان وعثمان بن أبي العاص وجرير. قال أبو عيسى حديث أبي ذر حديث حسن، وقد روي في بعض الحديث أن من صام 3 أيام من كل شهر كان كمن صام الدهر.
نعم.
وبإليه قال حدثنا هند قال حدثنا أبو عوية قال عن عاصم الأحول عن أبي عثمان عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام من كل شهر 3 أيام فذلك صيام الدهر. قال فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها اليوم بعشرة أيام. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. قال أبو عيسى أخذ روى شعبة هذا الحديث عن أبي شمر وأبي التياح جميعا عن أبي عثمان وقال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. إذن ماشي، المعنى واضح هو كفقه الحديث أو الحديثين السابقين، لكن أريد أن أشير هنا إلى شيء كثيرا ما يجد المرء الذي يقرأ في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أمثلة له، وإن كان هنا طبعا صريح فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك في كتابه من جاء بالحسنة فله 10 أمثاله. نجد مثلا في حديث ما من مولود يولد إلا ويولد على الفطرة، أبو هريرة يقول اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. التماس أيها الإخوة الكرام، التماس موافقة القرآن الكريم لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأخبار أو في بعض الأحكام لا شيء فيه على الإطلاق، بل هو جادة مسلوكة. العلماء ما زالوا يعني كانوا ولا يزالون يقرؤون حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يقف الواحد فيهم ويقول وهذا المعنى موجود في القرآن، ويقرأ آية كذا ويتساءل حول هذا المعنى وموافقته للقرآن. فهذا الالتماس والطلب لا شيء فيه. إنما العيب كل العيب أن يرد حديث للنبي صلى الله عليه وسلم قد صح اعتمادا على أن لا نجد في القرآن الكريم ما يؤيده أو ما يعضده. هذا خطأ أن يجعل أساس قبول الحديث العرض على القرآن، هذا هو الخطأ. فقد أعطى الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بيان القرآن، نعم بيان مجمله وتفصيل عامه وتقييد مطلقه ونحو هذا، وأعطاه كذلك الزيادة عليه ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. يعني التماس الموافقة أو التوافق بين القرآن وبين السنة لا شيء فيه، وعلى ألا يجعل ذلك سببا لرد الحديث إذا لم يجد الإنسان ما يوافقه من كتاب الله. نعم.
نعم. وبيلي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن يزيد الرشكي قال سمعت معاذة قالت قلت لعائشة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر؟ قالت نعم. قالت قلت من أيه كان يصوم؟ قالت كان لا يبالي من أيه صام. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال ويزيد الرشكي هو يزيد الضبعي وهو يزيد القاسم وهو القسام، والرشك هو القسام بلغة أهل البصرة.
نعم. إذن يمكن أن يصوم الإنسان من أي موضع. نعم.
قال رحمه الله باب ما جاء في فضل الصوم. وبلي قال حدثنا عمرو بن موسى القزاز البصري قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم يقول كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والصوم لي وأنا أجزي به، والصوم جنة من النار، ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وإن جاهل على أحدكم جاهل وصائم فليقل إني صائم. قال وفي الباب عن معاذ بن جبل وسهل بن سعد وكعب بن عجرة وسلامة بن قيصر وبشير بن خصاصية واسم بشير زحم بن معبد، والخصاصية هي أمه. قال أبو عيسى وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.
نعم، ما جاء في فضل الصوم، طبعا الحديث ليس فيه يعني فضيلة واحدة بل فضائل، فمنها قول الله تبارك وتعالى والصوم لي وأنا أجزي به، الصوم لي، إذن يعني الله تبارك وتعالى يخبر أن الصوم لا يقع فيه الرياء وإنما هو خالص لله تبارك وتعالى، وقوله وأنا أجزي به هذا أيضا فيه بشارة عظيمة للصائم أن الله عز وجل هو الذي ينفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف حسناته، كل الأعمال الباقية معروفة محددة إلا هذا، فإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والصوم هو يعني جزء أو معظم الصبر. الصوم جنة من النار وقاية وسترة، ولا خلوف فم الصائم، هذا التغير الذي يجده الإنسان من أخيه الإنسان أو يجده الإنسان من نفسه، أطيب عند الله من ريح المسك. نعم، وكذلك وإن جهل على أحدكم جاهل، يعني معناه أن الصوم يحسن الأخلاق، فمن فضائله أنه يحسن الأخلاق، وقد يعني بائس وتعس قوم يزعمون أن الصائم ضيق الأخلاق أو أن الصائم يعني جريء على ارتكاب ما لا يرتكبه في فطره نتيجة أنه صائم أو نتيجة أنه جائع أو نحو هذا. نعم، ربما هو جائع، ربما هو عطشان، ويكون حظه من صيامه هذا. نعم
نعم. وبإليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي عن هشام بن سعد عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الجنة باب يدعى الريان يدعى له الصائمون، فمن كان من الصائمين دخله ومن دخله لم يظمأ أبدا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب.
نعم، وطبعا يعني إن في الجنة بابا يدعى الريان يدعى له الصائمون لم يأتي في حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تقييد الصوم هنا بصوم الفريضة أو النافلة، فهو شامل للفريضة والنافلة، ومسألة ومن دخله لم يظمأ أبدا طبعا لا يختص هذا بالشراب فقط بل بالطعام كذلك، وإنما ذكر الظمأ لأنه الأشق على الصائم، هو أشق من الجوع.
نعم. وبإليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
نعم، هذا معناه الفرحة الأولى بزوال الجوع والعطش، أباح الله له الفطر، فهو أيضا فرح بفضل الله تبارك وتعالى عليه، وده فرح طبيعي، و يعني فرحة حين يفطر كمان يبقى من حيث أنه أتم صومه وختم عبادته وخفف عليه ربه سبحانه وتعالى، وأما فرحة حين يلقى ربه فهذا طبعا بالثواب والجزاء منه سبحانه وتعالى. نعم
نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في صوم الدهر. وبإليه قال حدثنا قتيبة وأحمد بن عبد الضبي قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد عن أبي قتادة قال قيل يا رسول الله كيف بمن صام الدهر؟ قال لا صام ولا أفطر أو لم يصم ولم يفطر. قال في الباب عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن الشخير وعمران بن حسين وأبي موسى. قال أبو عيسى حديث أبي قتادة حديث حسن، وقد كره قوم من أهل العلم صيام الدهر، قالوا إنما يكون صيام الدهر إذا لم يفطر يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق، فمن أفطر في هذه الأيام فقد خرج من حد الكراهية، ولا يكون قد صام الدهر كله. وهكذا روي عن مالك بن أنس وقول الشافعي، وقال أحمد وإسحاق نحو من هذا، وقال لا نحب أن يفطر أياما غير هذه الخمسة الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق.
نعم، يبقى إذا ما قول الجمهور أنه يجوز أن يصوم الدهر إذا لم يصم الأيام المنهي عنها، العيدين وأيام التشريق إلى خمسة أيام، فالباقي لا شيء فيه، لا كراهة فيه، بل يمكن أن يكون مستحب، لكن بشرط ألا يلحقه به ضرر ولا يفوت حقه. لو حصل تضرر أو حصل فوت في بعض الحقوق فيكون مكروها، فإذا اشتد ذلك الضرر أو كثر ذلك الفوت حتى أدرك الفرائض فيكون حراما.
قال رحمه الله: باب ما جاء في سرد الصوم. وبيلي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر. قالت وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا إلا رمضان. قال في الباب عن أنس وابن عباس قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح.
نعم، إذن هذا الحديث نعم يبين حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصوم، يبين حاله في الصوم كما حاله في القيام، حتى يعني كما قلنا سابقا تشهد له كل الأيام ويعدل بينها، وتشهد له كل الأوقات ويعدل بينها. نعم
نعم وبيلي قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا اسماعيل بن جعفر عن حميد عن انس بن مالك انه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يصوم من الشهر حتى نرى انه لا يرضى ان يفطر منه، ويفطر حتى نرى انه لا يرضى ان يصوم منه شيئا، وكنت لا تشاء ان تراه من الليل مصليا الا رايته مصليا، ولا نائما الا رايته نائما. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
طبعا ليس معنى الحديث انه كان يسرد الصوم في الصيام أو أنه يسرد يستوعب الليل قياما في الصلاة، لا، هذا ليس من هديه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القائل عليه الصلاة والسلام ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء فهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم.
وبيلي قال حدثنا هند قال حدثنا وكون عن مسعار وسفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن ابي العباس عن عبد الله بن عمرو قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم افضل الصوم صوم اخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر اذا لاقى. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وابو العباس هو الشاعر الاعمى واسمه السائب ابن فروخ. وقال بعض اهل العلم افضل الصيام ان يصوم يوما ويفطر يوما، ويقال هذا هو اشد الصيام.
هذا افضل الصيام وهذا اعدل الصيام، مكتوبة أشد ولا أشد؟
أشد بالشين.
أشد بالشين.
نعم
نعم، يعني هو أفضل الصيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصوم صوم أخي داود، وكما ورد معنا في الروايات السابقة أعدل الصيام. وقوله ولا يفر إذا لاقى معناه أنه كان يتقوى بالفطر لأجل الجهاد، فحتى هذه العادة كان يتركها إذا لاقى واحتاج إليها، أو حتى إنه كان يفطر في اليوم الذي يفطر فيه حتى يتقوى على اليوم الذي يصوم فيه، فلا يشعر بالإيه، فلا يشعر بمشقة الصوم كمن يصوم دائما. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في كراهية الصوم يوم الفطر والنحر. وبيلي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامين، صيام يوم الأضحى ويوم الفطر. وفي الباب عن عمر وعلي وعائشة وأبي هريرة وعقبة بن عامر وأنس. قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم. قال أبو عيسى: وعمر بن يحيى هو بن عمارة بن أبي الحسن المزني المديني، وهو ثقة روى عنه سفيان الثوري وشعبة ومالك بن أنس. وبيلي قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشواريب قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف قال: شهدت عمر بن الخطاب في يوم نحر بدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن صوم هذين اليومين، أما يوم الفطر ففطركم من صومكم وعيد للمسلمين، وأما يوم الأضحى فكلوا من لحم نسككم. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. وأبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف اسمه سعد، ويقال له مولى عبد الرحمن بن أزهر أيضا، وعبد الرحمن بن أزهر هو ابن عم عبد الرحمن بن عوف.
نعم، إذن صيام يومي الفطر والأضحى حرام، وهذا بإجماع العلماء، أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال، سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك، ولو نذر صومهما متعمدا لعينهما. العلماء والجمهور يقولون لا ينعقد نذره ولا يلزمه قضاؤهما، والإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول ينعقد ويلزمه قضاؤهما، والنووي وهذه عبارته يقول: وخالف الناس كلهم في ذلك، خالف الناس كلهم في ذلك. ما إذن هذان يومان يحرم صومهما. نعم
نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في كراهية صوم أيام التشريق. وبإليه قال حدثنا هند قال حدثنا وكيع عن موسى بن علي عن أبيه عن عقبة بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر ويوم التشريق يعيدون أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. قال: في الباب عن علي وسعد وأبي هريرة وجابر ونبيشة وبشر بن سحيم وعبد الله بن حذافة وأنس وحمزة بن عمرو الأسلمي وكعب بن مالك وعائشة وعمر بن العاص وعبد الله بن عمرو. قال أبو عيسى: حديث عقبة بن عامر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم يكرهون صيام أيام التشريق، إلا أن قوما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رخصوا للمتمتع إذا لم يجد هدية ولم يصم في العشر أن يصوم أيام التشريق، وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. قال أبو عيسى: وأهل العراق يقولون موسى بن علي بن رباح. نعم. وأهل مصر يقولون موسى. نعم. قال: وأهل العراق يقولون موسى بن علي بن رباح، وأهل مصر يقولون موسى بن علي. وسمعت قتيبة يقول: سمعت الليث بن سعد يقول: قال موسى بن علي: لا أجعل أحدا في حل صغر اسم أبي.
حديث الباب يوم عرفة، وهذا عرفنا حكمه وأنه مستحب يتأكد استحبابه، ويوم النحر، وهذا عرفنا أنه بإجماع يحرم صومه على كل مسلم، وأيام التشريق الثلاثة أيام التي بعد يوم النحر 11 و12 و13 من ذي الحجة، هذه اختلف العلماء بشأنها بالنسبة للحاج، وأما بالنسبة لغير الحاج فهي حرام، حرام صومها لغير الحاج. طب وفي الحاج؟ ها، الحاج فقط الذي تمتع بالعمرة إلى الحج، عمل عمرة ثم حلل منها، وذلك في أشهر الحج، ثم لما جاء وقت الحج أحرم بالحج، فهذا تمتع بالعمرة إلى الحج، وهذا عليه الهدي، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. طب لم يجد هدي يذبحه، ماذا يفعل؟ يصوم. فصيام ثلاثة أيام في الحج، متى يصوم؟ يصوم في العشرة أيام. طب لو فاته الصيام في العشرة أيام، هل يجوز أن يصوم في يوم أيام منى 11 12 13؟ يجوز أن يصوم، يجوز أن يصوم في هذه الأيام، هذا فقط هو الذي يجوز له الصوم، وأما من سواه فإنه يحرم عليه. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في كراهية الحجامة للصائم. وبه قال حدثنا محمد بن رافع النيسابوري ومحمود بن غيلان ويحيى بن موسى قالوا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفطر الحاجب والمحجوم. قالوا في الباب عن سعد وعلي وشداد بن أوس وثوبان وأسامة بن زيد وعائشة ومعقل بن يسار، ويقال معقل بن سنان، وأبي هريرة وابن عباس وأبي موسى وبلال. قال أبو عيسى: حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح، وذكر عن أحمد بن حنبل أنه قال: أصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديج. وذكر عن علي بن عبد الله أنه قال: أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشداد بن أوس، لأن يحيى بن أبي كثير روى عن أبي قلابة الحديثين جميعا، حديث ثوبان وحديث شداد بن أوس. قال: وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الحجامة للصائم، حتى إن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بالليل، منهم أبو موسى الأشعري وابن عمر، وبهذا يقول ابن المبارك. قال أبو عيسى: وسمعت إسحاق بن منصور يقول: قال عبد الرحمن بن مهدي: من احتجم وصيم فعليه القضاء. قال إسحاق بن منصور: وهكذا قال أحمد بن محمد وإسحاق بن إبراهيم. قال أبو عيسى: وأخبرني الحسن بن محمد الزعفراني قال: قال الشافعي: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه احتجم وصائم، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: افطر الحاجم والمحجوم، ولا اعلم واحدا من هذين الحديثين ثابتا، ولو توقى رجل الحجامه وصائم كان احب الي، وان احتجم صائم لم ارى ذلك ان يفطر. قال ابو عيسى: هكذا كان قول الشافعي ببغداد، واما بمصر فمال الى الرخصه ولم ير بالحجامه باسا، واحتج بان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في حجه الوداع ومحرم صائم.
نعم، ما افطر الحاجم والمحجوم كانت في البداية ثم نسخ، لكن سؤال: أفطر الحاجم والمحجوم لماذا؟ الحاجم كان يمص الدم بفمه، وهذا لا يأمن أن يصل شيء من الدم إلى جوفه عند المص. طب والمحجوم الذي يخرج منه الدم لا يأمن ضعف قوته بخروج الدم فيؤول أمره إلى أن يفطر، فهو تنبيه وإرشاد، ولعله يعني صلى الله عليه وآله وسلم أراد تهديدهم ووعيدهم على ذلك لما رأى من ضعف أغلبهم، ثم إنه نسخ ذلك كله. نعم، في من العلماء من أخذ بظاهر هذا الحديث وقال: الحجامة تفطر، الحجامة تفطر، ولكن يعني القول الراجح أن هذا منسوخ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حين احتجم في حجة الوداع وهو محرم صائم كان هذا آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم، ولذلك الإمام رحمه الله سيعقد الحديث بعده، الباب بعده، ما جاء في الرخصة من الرخصة في ذلك. نعم.
نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الرخصة في ذلك. وبيلي قال: حدثنا بشر بن هلال البصري قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحرم صائم. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح، هكذا روى وهيب نحو رواية عبد الوارث، وروى إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة مرسلا، ولم يذكر فيه ابن عباس. وبيلي قال: حدثنا أبو موسى محمد المثنى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصائم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وبيلي قال: حدثنا أحمد بن منعم قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فيما بين مكة والمدينة وهو محرم صائم. قال في الباب عن أبي سعيد وجابر وأنس. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا الحديث، ولم يروا بالحجامة للصائم بأسا، وقول سفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي. قال رحمه الله: باب ما جاء في كراهية الوصال في الصيام. وبيلي قال: حدثنا ناصر بن علي قال حدثنا بشر بن المفضل وخالد بن الحارث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا. قالوا: إن قالوا فإنك تواصل يا رسول الله. قال: إني لست كأحدكم، إن ربي يطعمني ويسقيني. قال في الباب عن علي وأبي هريرة عائشة وابن عمر وجابر وابي سعيد وبشير بن الخصاصيه. قال ابو عيسى: حديث انس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند اهل العلم كرهوا الوصال في الصيام، وروي عن عبد الله بن الزبير انه كان يواصل الايام ولا يفطر.
نعم، لا تواصلوا نهي حمل على الكراهه بالدليل احاديث اخرى، ولذلك يكره لكن لمن شق عليه، ويباح لمن لا يشق عليه. ولو أن الإنسان واصل فقط إلى السحر كما سيأتي إن شاء الله فذلك أولى. نعم.
نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الجنوب يدركه الفجر ويريد الصوم. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال أخبرتني عائشة وأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وجنوب من أهله ثم يغتسل فيصوم. قال أبو عيسى حديث عائشة وأم سلمة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق، وقد قال قوم من التابعين إذا أصبح جنبا يقضي ذلك اليوم، والقول الأول أصح.
إذا أصبح الإنسان جنبا أفطر هذا اليوم ويقضي يوما مكانه، هذا كان في بداية الإسلام، كان في بداية الإسلام، ولذلك تكلم به أبو سلمة وتكلم به أبو هريرة وأخذ به قوم من التابعين لم يصلهم الأمر الشائع الذائع من كلام عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، وهما أدرى بهذا من أي أحد. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدركه الفجر فيصبح جنبا من اجتماع من جماع، ويغتسل بعد الفجر، يغتسل بعد الفجر، وليس ذلك خاصا به كما ورد في حديث عمر ابن أبي سلمة في مر معنا في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفتى بهذا غيره وأخبر بذلك عن نفسه. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في إجابة الصائم الدعوة. وبه قال حدثنا أزهر بن مروان البصري قال حدثنا محمد بن سواء قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليوجب، فإن كان صائما فليصلي، يعني الدعاء.
نعم، إذا دعي أحدكم إلى طعام فليوجب، هنا لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الصائم وغير الصائم، يعني إجابة الدعوة لا فرق فيها بين صائم وغير صائم، أجب الدعوة ولا تطعم. طيب إذا أجبت الدعوة صائما أو مفطرا وعرض عليك الطعام، إن شئت فكل، وإن كنت صائما وأردت أن تتم صومك فصلي، يعني أدعو بالبركة لأهل البيت. نعم.
نعم. وبه قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم وصائم فليقل إني صائم. قال أبو عيسى: وكلا الحديثين في هذا الباب عن أبي هريرة حسن صحيح.
ماشي. الإمام النووي رحمه الله تعالى جمع بين هذين الحديثين فقال: إذا الإنسان دعاه أخوه فقال له إني صائم ورضي منه هذا فلا بأس، وإذا ألح عليه في الحضور فيجب عليه الحضور، لأن إجابة الدعوة من حق المسلم على المسلم أن يجيبه إذا دعاه، إجابة دعوته. فإذا حضر لا، ليس عليه عزمة إفطار، ليس عليه عزمة إفطار، لا يعزم عليه بالإفطار فيفطر، لا، إلا أن يشاء ذلك، طبعا هذا في صوم التطوع. فإذا لما يصوم، إذا لما يفطر يدعو ويعني يصلي عليهم ويبرق عليهم وهكذا. طبعا يعني ده الأفضل للصائم أنه يستمر، فإذا رأى أن يعني يشق على صاحبه أن هو لا يجيب دعوته ولا يأكل من طعامه وكذا، فيعني الأولى أن يفطر، الأولى أن يفطر كما قلت، هذا كله في صوم التطوع. أما في صوم الواجب الإفطار فيه حرام، يعني اليوم سأقضي يوما مكان يوم من رمضان أكمله وأتمه إلى المغرب، إذا أفطرت بغير عذر فحرام، بعذر لا. نعم.
نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها. وبه قال حدثنا قتيبة ونصر بن علي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذن. قال في الباب عن ابن عباس وأبي سعيد قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن، وقد روي هذا الحديث عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
زوجها شاهد هنا معناه أنه حاضر، كما قال ربنا عز وجل: فمن شهد منكم الشهر، يعني حضر في بلده. إلا بإذنه، يعني تصريحا أو تلويحا، يعني تفهم من حاله هذا. هذا فيه إطلاق منع صوم النفل، إطلاق منع صوم النفل، إلا إذا كان الإنسان يعني أجاز لزوجته أو يتعلم من حاله أنه إيه؟ أنه يعني يأذن. طيب لو فرضنا أن الرجل لا يأذن لامرأته في هذا، تكفيها نيتها وتأخذ الثواب، تأخذ هذا من فضل الله تبارك وتعالى. إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل في ماله بعلمه، يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه، فهذا بأرفع المنازل. ورجل لم يؤتيه الله مالا وإنما آتاه الله علما، آتاه الله علما فقط ولم يؤتيه مالا، انظر فضل العلم، يقول لو أن لي مال فلان لعملت فيه بعمله، يتمنى أن يكون له مثل مال فلان، هذا التقي المتصدق المنفق الذي يعرف يعني صرف المال كيف يكون وأين يكون، فيتمنى هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته فهما في الأجر سواء، أخذ الثواب جميعه. ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يتأخر بنية الخير عن عمل من الأعمال عجز عنه فعلا، عجز فعلا ينوي حالا، ينوي فيأخذ ثوابه ولا يضيع ثوابه. نعم
نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في تأخير قضاء رمضان. وبإليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن إسماعيل السدي عن عبد الله البهي عن عائشة قالت: ما كنت أقضي ما يكون علي من رمضان إلا في شعبان حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه أحمد بن سعيد الأنصاري عن أبي سلمة عن عائشة وذكر نحو هذا.
هل كان يخفى ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعيد جدا، بل يكاد يكون مستحيلا أن يخفى ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام. إذا لم يطلع هو عليه بنفسه فلا ريب أن أزواجه سألنه عن ذلك حتى يفعلنه. فهنا جائز أن تؤخر المرأة صوم الفريضة القضاء، يعني ولا يجب أن يكون في عقب رمضان، ولكن حرصت على أن تقضيه قبل شعبان، ومعناه أنه لا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان الأصل. نعم
نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في فضل الصائم إذا أكل عنده. وبيلي قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن حبيب بن زيد عن ليلى عن مولاتها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصائم إذا أكل عنده المفاطير صلت عليه الملائكة. قال أبو عيسى: وروى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن زيد عن ليلى عن جدته أم عمارة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن حبيب بن زيد قال: سمعت مولاة لنا يقال لها ليلى تحدث عن جدته أم عمارة ابنة كعب الأنصارية أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقدمت إليه طعاما فقال: كلي. فقالت: إني صائمة. فقال رسول الله: إن الصائمة تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغ، وربما قال حتى يشبع. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح وصح من حديث شريك.
نعم، يعني معناه أن فضل الصائم، الصائم هو الذي يأخذ الفضل إذا أكل عنده، يعني إذا أكل إنسان مفطر عنده. طب وما السبب في ذلك؟ الصبر على الطاعة، كما قلنا سابقا الصبر ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة، طاعة تحتاج إلى صبر، وهذا إنسان صائم يقدم طعاما لضيفه وضيفه يأكل أمامه، ودواعي النفس عظيمة، ومع ذلك يصبر نفسه، فيكون من جزائه أن تصلي، أن تدعو له الملائكة مرغبات كثيرة تدعوه إلى مخالفة حاله وترك صيامه والإقبال على طعامه، ولا سيما مع شريك وكذا وضيف.
نعم. قال أبي لي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حبيب بن زيد عن المولاة له يقال لها ليلى عن جدته أم عمارة بنت كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه حتى يفرغه أحد أو يشبعه. قال أبو عيسى وأم عمارة هي جدة حبيب بن زيد الأنصاري. قال رحمه الله وما جاء في قضاء الحائض الصيام دون الصلاة. وبليه قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسلم عن عبيدة عن إبراهيم عن أسود عن عائشة قالت كنا نحيض عند رسول الله ثم نطهر فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن معاذة عن عائشة أيضا. والعمل على هذا عند أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في أن الحيض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. قال أبو عيسى وعبيدة وابن معتب الضبي الكوفي ويكنى أبا عبد الكريم.
نعم، إذا فرق بين الصلاة لا تقضى وبين الصيام يقضى، ويعني هذا مما استدل به على يعني مسألة اتباع السنة والعمل بما ورد والتسليم للشرع وإن لم تظهر لنا حكمة، وإن كان بعض العلماء تلمس حكمة في ذلك، وهي أن الصوم لا يشق قضاؤه. غاية المسألة المرأة تفطر كم؟ في الغالب الحيض ستة أيام سبعة أيام، ستة أيام أو سبعة أيام مقسمة على يعني 11 شهر، لكن بالنسبة للصلاة تشق كثيرة. اليوم في خمس صلوات مثلا في سبعة 35 صلاة يشق على المرأة هذا، فكأنهم يعني رأوا أن هذه هي العلة، والله أعلم لأنها ليست علة منصوص عليها وإنما هي علة مستنبطة فقد تصح وقد لا تصح، لكن يبقى أن الإنسان يتعبد الله تبارك وتعالى بالنص، فهم حكمة من ورائه أم لم يفهم، لأن في النهاية متعبدون لله لا لعقولنا ولا لأهوائنا حتى نقول إن ظهرت الحكمة فنعم وإلا فلا، لا، نحن عبيد لله عز وجل. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على قدم ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام كما يقول الإمام الطحاوي رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله باب ما جاء في كراهية مبالغة باستنشاق للصائم. وبإليه قال حدثنا عبد الوهاب الوراق وأبو عمار قال حدثنا يحيى بن سليم قال حدثني إسماعيل بن كثير قال سمعت عاصم بن لقيط بن صابرة عن أبيه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد كره أهل العلم السعوط للصائم ورأوا أن ذلك يفطره، وفي هذا الحديث ما يقوي قولهم.
نعم، أسبغ الوضوء هذا مطلوب وهو على سبيل الاستحباب إلا أن يكون مكان لا يصل إليه الماء إلا بذلك فهو واجب، وخلل بين الأصابع مثلها، وبالغ في الاستنشاق هذا في غير الصائم إلا أن تكون صائما. إذا كان صائم إذا كان الإنسان صائما يكره له المبالغة، وإذا تولد شيء عن المبالغة يفطر لأنه ليس بمأذون له في الشرع. والسعوط إن يوضع في أنف الإنسان قطرة هذا أيضا يفطر الصائم ويفسده، لأنه عادة يجد له يعني أثرا في حلقه. نعم.
قال رحمه الله باب ما جاء في من نزل بقوم فلا يصوم إلا بإذنهم. وبيني قال حدثنا بشر بن معاذ العقدي البصري قال حدثنا أيوب بن ناقد الكوفي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم. قال أبو عيسى هذا حديث منكر لا نعرف أحد من الثقات رواه عن هشام بن عروة، وقد روى موسى بن داود عن أبي بكر المديني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو من هذا. قال وهذا حديث ضعيف أيضا أبو بكر ضعيف عند أهل الحديث. قال وأبو بكر المديني الذي روى عن جابر بن عبد الله اسمه الفضل بن مبشر وهو أوثق من هذا وأقدم.
نعم، هذا الحديث حتى على فرض صحته فالنهي فيه للتنزيه من باب جبر الخاطر، وأن الضيف تبع لمضيفه، حتى قالوا في ذلك الضيف أسير صاحب البيت، يقول له اقعد هنا، يقول له ما تصومش النهاردة، وهكذا. الضيف أسير صاحب البيت. ويعني هذا إيه؟ هذا يعني فيه رفع الحرج عن الناس، كيف يأكلون مثلا في الفطور وفي الغداء، ويعني الرجل إيه؟ الرجل صائم. نعم
نعم قال رحمه الله: باب ما جاء في الاعتكاف. وبيلي قال حدثنا محمود بن غيدان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة وعروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله. قال في الباب عن أبي بن كعب وأبي ليلى وأبي سعيد وأنس وابن عمر. قال أبو عيسى هذا قال أبو عيسى حديث أبي هريرة وعائشة حديث حسن صحيح. وبه لي قال حدثنا هند قال حدثنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل في معتكفه. قال أبو عيسى: وقد روي هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، ورواه مالك وغير واحد عن يحيى بن سعيد المرسل، ورواه الأوزعي وسفيان الثوري عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة. قال: والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم يقولون: إذا أراد الرجل أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل في معتكفه، وقول أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم، وقال بعضهم: إذا أراد أن يعتكف فلتغب له الشمس من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها من الغد وقد قعد في معتكفه، وقول سفيان الثوري ومالك بن أنس.
نعم، وهذا قول الجمهور، وبه قال الأئمة الأربعة إن الإنسان إذا أراد أن يعتكف الليلة تابعة لليوم فيعتكف قبل أن تغرب شمس هذه الليلة، شمس هذا اليوم، حتى يأتي عليه الليل، يقبل عليه الليل وقد اعتكف فعلا. وقول عائشة رضي الله عنها كان يعتكف صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر من رمضان، هذا سنة، حتى قبضه الله، حافظ على سنة، فإذا هذه سنة مؤكدة. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في ليلة القدر. وبإليه قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبد سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. قال في الباب عن عمر وعبي بن كعب وجابر بن سمرة وجابر بن عبد الله وابن عمر والفلتان بن عاصم وأنس وأبي سعيد وعبد الله بن ونيس وأبي بكرة وابن عباس وبلال وعبادة بن الصامت. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقولها يجاور تعني يعتكف. وأكثر الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر في كل وتر. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر أنها ليلة 21 وليلة 23 و25 و27 و29 وآخر ليلة من رمضان. قال الشافعي: كأن هذا عندي والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب على نحو ما يسأل عنه، يقال له نلتمسوها في ليلة كذا فيقول التمسوها في ليلة كذا. قال الشافعي: وأقوى الروايات عندي فيها ليلة 21. قال أبو عيسى: وقد روي عن أبي بن كعب أنه كان يحلف أنها ليلة 27 ويقول: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلامتها فعددنا وحفظنا. قال وروى عن وروي نعم وروي ولا وروى يا شيخنا
نعم وروي عن أبي قلابة
نعم وروي عن أبي قلابة أنه قال: ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر. أخبرنا بذلك عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة بهذا.
نعم، إذن ليلة القدر في رمضان لم ترفع، وهي في العشر الأواخر وفي الوتر منه، وتنتقل بين هذا الوتر أو هي في واحدة لا نعرفها أو في واحدة جزم البعض أنه يعرفها. لنا في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تحروا، عبرة وعظة، يعني تعمدوا طلبها في العشر الأواخر، اقصدوها، اجتهدوا في طلبها، اعزموا عليها. فهنا يخصص الإنسان هذه العشرة من أجل طلب ليلة القدر، فهي ليلة السعادة. نعم.
وبإليه قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال حدثنا وكر بن عياش عن عاصم عن زر قال: قلت لأبي بن كعب: أن علمت أبا المنذر أنها ليلة 27؟ قال بلى، أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنها ليلة صبيحتها تطلع الشمس ليس لها شعاع فعددنا وحفظنا، والله لقد علم ابن مسعود أنها في رمضان وأنها ليلة 27، ولكن كره أن يخبركم فتتكلوا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وبيلي قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا زيد بن زريع قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن قال حدثني أبي قال: ذكرت ليلة القدر عند أبي بكر فقال: ما أنا بملتمسها لشيء سمعته من رسول الله إلا في العشر الأواخر، فإني سمعته يقول: التمسوها في 9 يبقين أو 7 يبقين أو 5 يبقين أو 3 أو آخر ليلة. قال: وكان أبو بكرة يصلي في 20 من رمضان كصلاته في سائر السنة، فإذا دخل العشر اجتهد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله: باب منه. وبيلي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن هبيرة ابن يريم عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وبيلي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن أسود عن عائشة قالت: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب حسن صحيح. قال رحمه الله: باب ما جاء في الصوم في الشتاء.
نعم، هذا الحديث أو هذا الباب كله والباب الذي قبله يعني فيه الحث على المبالغة في طلب ليلة القدر. يجتهد الإنسان فيزيد من طاعته ويزيد من عبادته، وليس وحده فقط بل يحمل أهله على هذا أيضا، يعني يشجع الرجل أهله وأحبابه لينالوا هذا الفضل. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الصوم في الشتاء. وبيلي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن نمير بن عريب عن عمرو بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء. قال أبو عيسى: هذا حديث مرسل. عمرو بن مسعود لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو والد إبراهيم بن عامر القرشي الذي روى عنه شعبة والثوري.
أنا سماها طبعا الغنيمة الباردة لأن فيها ثواب كبير بلا تعب كثير. أصلا الإنسان لا يشعر بمرور الوقت ولا يشعر بجفاف الحلق، الوقت قصير في نهار الشتاء، وكذلك الجو بارد يناسب جدا أن لا يشرب الإنسان، وربما لا ينتبه الإنسان إلى أنه لم يشرب. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء وعلى الذين يطيقونه. وبيلي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع قال: لما نزلت على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها.
نعم، هذا يستفاد به في الناسخ والمنسوخ. نعم.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. ويزيد هو بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع. قال رحمه الله: باب في من أكل ثم خرج سفرا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن زيد بن أسلم عن محمد بن المنكدر عن محمد بن كعب أنه قال: أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا، وقد روحلت له راحلته ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له: سنة؟ قال: سنة. ثم ركب.
هذا الحديث ومعه الحديث الآخر الذي يعني مررنا به في سنن أبي داود، حديث أبي بصرة الغفاري لما قرب الأكل وأكل، قال: ألست ترى البيوت؟ قال: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأكل. فهنا أيضا أبو بصرة وهنا أنس ابن مالك يريان أن من عزم على السفر وأخذ فيه يفطر في مكانه، وهل هذا يحمل على الفرض والنفل؟ وهل هذا يحمل على يعني إنشاء الصيام من بعد الفجر أو من قبل الفجر؟ أخذ بظاهر هذا بعض العلماء وعممه في كل هذه الأحوال، ولكن قول الجمهور أن من خرج مسافرا قبل الفجر فله أن يفطر، ومن لم يسافر إلا بعد الفجر فليس له أن يفطر في أثناء النهار. نعم.
نعم. وبيلي قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا سعد بن ابي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني زيد بن اسلم قال حدثني محمد بن كدر عن محمد بن كعب قال سمعت ابن مالك في رمضان فذكر نحوه. قال ابو عيسى هذا حديث حسن. ومحمد بن جعفر هو ابن ابي كثير المديني ثقه، وهو اخو اسماعيل بن جعفر. وعبد الله بن جعفر هو ابن نجيح والد علي بن مديني، وكان يحيى بن معين يضاعفه. قال وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا الحديث وقال لمسافر ان يفطر في بيته قبل ان يخرج، وليس له ان يقصر الصلاه حتى يخرج من جدار المدينه او القريه، وقول اسحاق بن ابراهيم. قال رحمه الله باب ما جاء في تحفة الصائم. وبيلي قال حدثنا أحمد بن نعيم قال حدثنا معاوية عن سعد بن طريف عن عمير بن مأمون عن حسن بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحفة الصائم الدهن والمجمر. أبو عيسى هذا حديث غريب ليس إسناده بذاك، لا نعرفه إلا من حديث سعد بن طريف، وسعد بن طريف يضعف ويقال عمير بن مأمون أيضا.
تحفة الصائم الدهن والمجمر، الدهن الطيب والمجمر البخور، ويعني بذلك أنه يذهب عنه مشقة الصوم وشدة الصوم. نعم.
قال رحمه الله باب ما جاء في الفطر والأضحى متى يكون. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا يحيى بن يماني عن معمر عن محمد بن مكدر عن عائشة قالت قال رسول الله الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. قال أبو عيسى سألت محمدا قلت له محمد بن مكدر سمع من عائشة؟ قال نعم، يقول في حديثه سمعت عائشة. قال أبو عيسى فهذا حديث حسن وغريب صح من هذا الوجه.
نعم، احنا قلنا معنى هذا الحديث قبل ذلك أن الصوم والفطر يكون مع الجماعة، يكون مع عظم الناس، حتى لو فرضنا أنهم يعني ظهر خطأهم فيما بعد يغتفر هذا الخطأ ببركة الجماعة. نعم.
نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في اعتكاف إذا خرج منه. وبليه قال حدثنا محمد بن الشرق قال حدثنا ابن أبعدي قال أنبانا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال كان رسول الله يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما، فلما كان في العام المقبل اعتكف 20. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وغريب صحيح من حديث أنس.
نعم، إنما عليه الصلاة والسلام لم يكن اعتكف طبعا لأنه كان مشغولا بسفر، وعوض ذلك لأنه يحب صلى الله عليه وسلم أن يحافظ على عادته، فهذا فيه استحباب قضاء النوافل عموما. هنا في اعتكاف، وقبل ذلك قلنا في الصلاة في الصيام، وهي أيضا موجودة في الصلاة، هذا الحفاظ على الورد وارتباط الإنسان به يعني شيء فيه وفاء لعبادته، والله عز وجل يحب الذين يوفون بعهدهم ويوفي لهم سبحانه وتعالى كذلك. نعم.
قال واختلف أهل العلم في المعتكف إذا قطع اعتكافه قبل أن يتمه على ما نوى. فقال بعض أهل العلم إذا نقض اعتكافه وجب عليه القضاء، واحتج بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من اعتكافه فاعتكف 10 من شوال. قال وهو قول مالك. وقال بعضهم إن لم يكن عليه نذر اعتكاف أو شيء أوجبه على نفسه وكان متطوعا فخرج فليس عليه شيء أن يقضي إلا أن يحب ذلك اختيارا. قال ولا يجب ذلك عليه، وقول الشافعي. قال الشافعي وكل عمل لك ألا تدخل فيه، فإذا دخلت فيه فخرجت منه فليس عليك أن تقضي إلا الحج والعمرة. قال وفي الباب عن أبي هريرة.
وهذه القاعدة التي قالها الإمام الشافعي رحمه الله عامة في جميع النوافل، كل عمل لك ألا تدخل فيه. ما معنى ذلك؟ يعني ليس بواجب عليك أن تدخل فيه، ليس بواجب، إنما هو نفل، فإذا دخلت فيه فخرجت منه فليس عليك أن تقضي. يعني كما لم يجب عليك الدخول ابتداء لا يجب عليك الاستمرار أثناء. ثم قال إلا الحج والعمرة. الحج والعمرة مستثنيان من هذا، لأن النية في النفل مثل النية في الفرض، ولأن ما يبطل النفل ما يبطل الفرض يبطل النفل، ولأن السعي المضي في فاسد الحج والعمرة في النفل واجب مثل الفرض، ولأن الشرع لم يفرق بين النفل والفرض في شيء من الأحكام، بخلاف الصوم في فرق بين الفرض والنفل، الصلاة في فرق بين الفرض والنفل، كذلك الاعتكاف. يعني يبقى الحج والعمرة فقط إذا الإنسان أنشأ عمرة يجب عليه أن يتمها، وإذا أنشأ حج يجب عليه أن يتمه بقطع النظر هل هذا الحج فرض أو هل هذا الحج فرض كفاية أو هذا الحج سنة. لأن الشافعية مثلا يقولون لا يوجد حج اسمه نافلة ولا يوجد عمرة اسمها نافلة، بل أنت إذا شرعت في النسك فأنت الآن في فرض كفاية، فرض كفاية على يعني المسلمين أن يقوم بعضهم بهذا النسك وهذه الشعائر كل عام، فليست مندوبة. حتى لو قلنا أنها مندوبة، كما لم يجب عليك الابتداء فيها لا يجب عليك الاستمرار إلا في الحج والعمرة، يجب عليك الاستمرار. نعم.
قال رحمه الله: باب المعتكف فيها خروج لحاجة أم لا. وبه قال حدثنا أبو صعب المديني وقراءة عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة وعمر عن عائشة أنها قالت: كان صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف أدنى إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وهكذا روى غير واحد عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة، وروى بعضه عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة، والصحيح عن عروة وعمرة عن عائشة. قال: وهكذا روى الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة. قال: حدثنا بذلك قتيبة عن الليث. والعمل على هذا عند أهل العلم إذا اعتكف الرجل ألا يخرج من اعتكافه إلا لحاجة الإنسان، وأجمعوا على هذا أنه يخرج لقضاء حاجته للغاية والبول. قال: ثم اختلف أهل العلم في عيادة المريض وشهود الجمعة والجنازة المعتكف، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يعود المريض ويشيع الجنازة ويشهد الجمعة إذا اشترط ذلك، وقال سفيان الثوري وابن مبارك. وقال بعضهم: ليس له أن يفعل شيئا من هذا، ورأوا للمعتكف إذا كان في مصر يجمع فيه ألا يعتكف إلا في المسجد الجامع، لأنهم كرهوا الخروج له من معتكفه إلى الجمعة، ولم يروا له أن يترك الجمعة، فقالوا: لا يعتكف إلا في المسجد الجامع حتى لا يحتاج إلى أن يخرج من معتكفه لغير قضاء حاجة الإنسان، لأن خروجه لغير قضاء حاجة الإنسان قاطع عندهم الاعتكاف. وقول مالك والشافعي. وقال أحمد: لا يعود المريض ولا يتبع الجنازة، على حديث عائشة. وقال إسحاق: إن اشترط ذلك فله أن يتبع الجنازة ويعود المريض.
نعم. إذا الإنسان بالنسبة للحاجة وهي الغائط والبول هذا جائز عند الجميع، والباقي مختلف فيه، وترك الخلاف مستحب، هذه قاعدة، ترك الخلاف مستحب، فيأخذ هنا بالأحوط ما قال بعضهم فيه يجوز له والبعض الآخر قال لا يجوز، يأخذ بما بقول من قال لا يجوز حتى يكون فيه حيطة لعبادته. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في قيام شهر رمضان. وبيني قال حدثنا هند قال حدثنا محمد بن فضيل عن داود بن أبي هند عن والدي بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير عن أبي ذر قال: صمنا مع رسول الله فلم يصل بنا حتى بقي سبع من الشهر، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا في السادسة، وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل، فقلنا: يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه. فقال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ثم لم يصلي بنا حتى بقي ثلاث من الشهر، وصلى بنا في الثالثة ودعا أهله ونساءه، فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح. قال: قلت له: وما الفلاح؟ قال: السحور. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح حسن. واختلف أهل العلم في قيام رمضان، فرأى بعضهم أن يصلي 41 ركعة مع الوتر، وهو قول أهل المدينة، والعمل على هذا عندهم بالمدينة. وأكثر أهل العلم على ما روى عن عمر وعلي وغيرهم من أصحابنا السلم 20 ركعة، وقول الثوري وابن المبارك والشافعي. وقال الشافعي: وهكذا أدركت ببلدنا بمكة يصلون 20 ركعة. وقال أحمد: روي في هذا ألوان ولم يقض فيه بشيء. وقال إسحاق: بل نختار 41 ركعة على ما روي عن أبي بن كعب. قال: واختار ابن المبارك وأحمد وإسحاق الصلاة مع الإمام في شهر رمضان، واختار الشافعي أن يصلي الرجل وحده إذا كان قارئا. قال رحمه الله:
ما عندك؟ وفي الباب عن عائشة والنعمان بن بشير وابن عباس، أو لعله قدمها في هذه النسخة. طيب، إذن ما جاء في قيام شهر رمضان يشير به إلى ثلاثة أشياء، أو يعني يستفاد مما تحته ثلاثة أشياء. الشيء الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قام، وقام في جماعة، وأصل هذه الجماعة مشروع. الأمر الثاني قوله إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلته، ولذلك الأولى أن يستمر الإنسان مع إمامه إلى أن ينتهي الإمام من الصلاة، ثم إذا أراد أن يصلي بعد ذلك يصلي ولا يجعل لصلاته وترا في النهاية، لا وتران في ليلة، يعني ينفع يصلي مع الإمام ويوتر مع الإمام حتى يحظى بهذا الفضل، ثم بعد ذلك يصلي ركعتين 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 كما شاء. الأمر الثالث وهو عدد الركعات، يصلي مع أهل بلدي، يصلي مع أهل بلدي، فالأمر واسع. المسألة الرابعة والأخيرة في هذا هو هل يصلي مع الإمام، يعني مع جماعة الناس، أو يصلي وحده، هل يصلي مع الإمام في التراويح أو يصلي وحده؟ والله هو أدرى بحاله، حسب الخشوع، حسب الاجتهاد، بحسب العلم، بحسب العزيمة، حتى لا يأخذ بهذا ويترخص ثم في النهاية يترك الصلاة. نعم، يأخذ نفسه بالإيه؟ بالأحوط والعزيمة لها. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في فضل من فطر صائمة. وبإليه قال حدثنا هند قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
نعم. طبعا من فطر صائما هذا كله على إيه؟ على أي تفطير، على ما يستطيع الإنسان، كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا، يعني هذا من فضل ربنا سبحانه وتعالى. نعم.
وبه إليه قال حدثنا عبد المحمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ويقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر كذلك في خلافة أبي بكر، وصدر من خلافة عمر بن الخطاب على ذلك. وفي الباب عن عائشة: هذا حديث صحيح، وقد روي هذا الحديث أيضا عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: آخر كتاب الصوم وأول الحج. الحمد لله رب العالمين.
إذن رمضان صيامه وقيامه وقيام ليلة قدره، هذه كلها يعني، وهو حديث مشهور كلنا نحفظه، ينبغي أن نجعله يعني مصباحا أمامنا في كل ليلة من ليالي رمضان وكل يوم من أيام رمضان، نتذكر هذا: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن مغفرة الذنوب، وهذه يعني ينبغي أن ننتبه لها، مغفرة الذنوب مكفولة كل يوم، يعني حتى الإنسان إذا يعني كان يعمل نعم لليلة القدر، وهذا شيء يعني أحثك عليه وأشجعك عليه وأثمن سعيك له، لكن ليس معنى هذا أن تضيع 30 فرصة من يدك اعتمادا في النهاية على فرصة واحدة قد تخطئها. وبعض الناس ربما مثلا في يوم 21 تظهر بعض العلامات فيقول: رأينا ليلة القدر وكده انتهت المسألة وبتاع. طب من أدراك أنك ممن غفر له في تلك الليلة، بقيت 9 ليال يمكن أن تدرك فيها المغفرة. ولهذا من أدرك شيئا من ذلك استحب له أن يكتمه ولا يحدث به ويترك الناس لاجتهادهم، فلو كان الله تبارك وتعالى يريد أن يظهر ذلك لأظهره، لو كان فيه الخير لعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وحدده لنا، ولكنه جعله هكذا يعني سباقا يتنافس فيه المتنافسون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله تعالى نلتقي غدا مع كتاب الصوم من سنن الإمام النسائي رحمه الله تعالى، نقرأه ونعلق عليه أيضا تعليقات يسيرة، يعني ربما إن شاء الله في يومين إذا استطعنا نختم الكتاب، وسائلين الله عز وجل أن يتم لنا ذلك كله على خير. وأجيز إخواني الذين حضروا هذه اللقاءات أو شيئا منها أو استمعوا إليها بكتابي بما سمعوه خاصة، وبكتاب الإمام الترمذي عامة، وأسأل الله عز وجل أن يوصلكم بنبيه صلى الله عليه وسلم وبه عز وجل، وأن يجعل نعيمكم موصولا بنعيم الآخرة.
آمين. قبلنا وتشرفنا، جزاكم الله خيرا شيخنا، وأحسن عليكم ونفعنا لكم.
جزاكم الله خيرا شيخ أحمد،
وجزاك مسمح، بارك الله لك شيخ
سيدنا، الله يبارك فيك. أحبتي في الله، بخصوص الاستمارة ستنشر إن شاء الله تعالى على منتدى الجوهري للعلوم الشرعية على التليجرام، وعلى أكاديمية جرد المطولات، على قناة أكاديمية جرد المطولات على التليجرام أيضا. وكما تعلمون أن الشيخ الجوهري يجيز كاملا أو بفوت يسير فقط، ومن كان لديه فوتا في هذه المجالس له أن يستمع إن شاء الله للمجالس المسجلة، وبعد أن يكمل سماع المجالس كاملة له أن يسجل في الاستمارة للحصول على إجازة الرواية. أما شهادة الدراية فسينشر الاختبار غدا إن شاء الله تعالى أيضا على قناة الشيخ الجوهري على التليجرام، وعلى قناة أكاديمية جرد المطولات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله